قلتم أحسن الله إليكم. المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق، ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم المتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل. وقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه، لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم. فهشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. فمدار الإخلاص على أمرين: أحدهما تصفية القلب، وهو تخليته من كل شائبة تكدره، وهو تخليته من كل شائبة تكدره. والآخر تعلق تلك التصفية بإرادة الله، تعلق تلك التصفية بإرادة الله، فيكون القلب مجموعا على إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يخالطه شيء من الإرادات الفاسدة، كإرادة العلو في الأرض، أو محبة المدح والثناء، أو نيل المناصب والرئاسات، أو حوز الجاه والتعظيم عند الخلق. وأشرت إلى حقيقة الإخلاص بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وعلل المصنف طلب الإخلاص في أخذ العلم بقوله: فإن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. فالسبيل الأعظم لقبول الأعمال ووصولها إلى الله سبحانه وتعالى وكونها متقبلة عنده هو إيقاعها على حال الإخلاص. ثم قال: وما سبق من سبق، ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. وذكر من شواهد أحوالهم ما يدل على ما كانوا عليه من الإخلاص، فلجلالة ما كان في قلوبهم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى أدركوا مقاما عاليا عند الله وخلقه. ثم قال: وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. فإذا عظم إخلاص العبد عظم حظه من العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء على قدر نيته، رواه ابن عساكر وغيره. وذكر الحفظ خرج مخرج كونه الأصل في طلب العلم، فجميع طرائق طلب العلم من الحفظ والفهم والقراءة وغيرها معلقة بنية العبد، فمن حسنت نيته في العلم صار له من القوة والإعانة عليه ما لا يكون لغيره. ولهذا فإن القوة التي تمد العبد في العلم ليست هي القوة الظاهرة فقط، وإنما أعظم منها القوة الباطنة بالإخلاص إلى الله لله سبحانه وتعالى وإرادة مرضاته. فإذا قويت هذه القوة في نفس الإنسان صار له من المكنة فيه ما يزاحم به أهل القوة الظاهرة. فكم رأينا إنسانا لم يؤتى قدرا بالغا من متانة الحفظ وجودة الفهم، لكنه تقدم على غيره ممن شاركه في الطلب وكان على حال أكمل منه في القوة الظاهرة، لأن الأول صار له من الإخلاص لله ومحبة ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ما قويت به نفسه وتيسر عليه طلبه، وذاك صار له من الغرور والزهو بالقوة الظاهرة ما حجب به عن بغيته، فسبقه غيره ممن هو في الصورة الظاهرة أقوى منه في حفظه وفهمه. وهذا من شواهد قول ابن عباس: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تحقق نية العلم للمتعلم. أولها أن يقصد المتعلم رفع الجهل عن نفسه، فيكون أول باعث له على طلب العلم ابتغاء رفع الجهل عن نفسه بتعريفها بما عليها من الأمر والنهي والعبودية لله سبحانه وتعالى. فأعظم وازع يحمله على طلب العلم إرادته رفع الجهل عن نفسه بهدايتها إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بأن يسعى في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم لمنافعهم العاجلة والآجلة. وثالثها إحياء العلم وحفظه من الضياع، فيسعى في بث العلم والترغيب فيه، ويكون هذا من مقاصده في طلبه أن يعين بطلبه العلم متعلما أو معلما على حفظ العلم في أمة المسلمين. ورابعها العمل بالعلم، فينوي بطلبه العلم تحري العمل به، وأنه يجمع من العلم ما يريد أن يكون معونة له على العمل الصالح المقرب عند الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يحقق نية العلم فليطلب إقامة هذه الأصول الأربعة في نفسه، فمن أقام هذه الأصول الأربعة في نفسه حصلت له نية الإخلاص في العلم بأن يكون طالبا له مريدا رفع الجهل عن نفسه أولا، ثم رفع الجهل عن الخلق ثانيا، ثم حفظ العلم من الضياع وتقويته في بلاد المسلمين، ثم العمل بالعلم. وأشرت إلى هذه الأصول الأربعة بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسب، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسب، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم أي الخلق، وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر ما كان عليه السلف من تخوفهم فوات الإخلاص في نفوسهم، لا أنهم لم يحققوه، فكان السلف يجتهدون في تحقيق الإخلاص ثم يتخوفون على أنفسهم عدم تحقيقه. ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ثم ذكر الداعي إلى طلب تفقد الإخلاص في الأعمال فقال: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي عظم ما يجده الإنسان من الشدة في تصفية نيته، أي عظم ما يجده الإنسان من الشدة في تصفية نيته. ثم ذكر قول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، أي ما كابدت شيئا كان أشق علي من نيتي، وعلله بقوله لأنها تتقلب علي، أي تتغير من حال إلى حال، وصار تقلب النية وصفا لها لأن محلها القلب، وصار تقلب النية وصفا لها لأن محلها القلب. وأصل تسميته قلبا كونه متقلبا، وأصل تسميته قلبا كونه متقلبا. قال الشاعر: قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فإذا كان محل النية وهو القلب متقلبا في أصله، أي متحولا متغيرا من حال إلى حال، فإن ما يوضع فيه ومن جملته النية يكون من وصفه التقلب والتحول من حال إلى حال. ثم ذكر قول سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي مقصد حسن، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، أي تحولت نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي يحتاج فيه العبد إلى رد نيته إلى قصدها الحسن، أي يحتاج فيه العبد إلى رد نيته في قصدها الحسن. فإن الإنسان يكون له قصد حسن ثم إذا شرع في الأمر تحول عنه، فيحتاج إلى إعادة نيته إلى ما كانت عليه. وهذا الأمر الذي ذكره سليمان الهاشمي يسمى تصحيح النية، يسمى تصحيح النية، وهو رد النية إلى المأمور به شرعا، وهو رد النية إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فالعوارض التي تعرض للنية نوعان، فالعوارض التي تعرض للنية نوعان، أحدهما عوارض مغيرة والآخر عوارض مفسدة، أحدهما عوارض مغيرة والآخر عوارض مفسدة. والعوارض المغيرة هي التي تنقل فيها النية إلى القصد المباح، هي التي تنقل فيها النية من القصد المأمور به شرعا إلى القصد المباح. وأما العوارض المفسدة فهي العوارض التي تنقل النية من قصدها الحسن إلى قصد فاسد محرم شرعا. فالعبد يعرض له في أعماله الصالحة ومنها العلم ما يغير نيته تارة وما يفسدها تارة أخرى، فإن الإنسان قد يخرج من بلده لمجالس من مجالس العلم ثم تتحول تلك النية إلى ما يغيرها من المباحات، بأن يكون قصده الضرب في الأرض والفرجة في البلدان، فيتحول من قصد حسن إلى قصد مباح، وتارة يخرج من القصد الحسن المطلوب شرعا إلى قصد فاسد بأن يورثه النظر في العلم وأهله محبة الظهور والعلو في الأرض وأن يذكره الناس ويثنوا عليه، فتنتقل نيته من قصدها الحسن إلى قصدها الفاسد. فينبغي أن يجتهد العبد في تصحيح نيته، وإذا عرضت له هذه الأحوال أعاد نيته إلى حالها السابقة، وبهذا سبق من سبق من الأولين، فإنهم كانوا يلاحظون نياتهم ولا يغفلون عنها. فإذا رأى أحدهم أن نيته عرض لها من العوارض ما غيرها أو أفسدها أخذ بزمام نيته وردها إلى المأمور به شرعا.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم المتعلم إذا قصدها: الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل. وقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه، لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم. فهشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. فمدار الإخلاص على أمرين: أحدهما تصفية القلب، وهو تخليته من كل شائبة تكدره، وهو تخليته من كل شائبة تكدره. والآخر تعلق تلك التصفية بإرادة الله، تعلق تلك التصفية بإرادة الله، فيكون القلب مجموعا على إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يخالطه شيء من الإرادات الفاسدة كإرادة العلو في الأرض أو محبة المدح والثناء أو نيل المناصب والرئاسات أو حوز الجاه والتعظيم عند الخلق. وأشرت إلى حقيقة الإخلاص بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وعلل المصنف طلب الإخلاص في أخذ العلم بقوله فإن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. فالسبيل الأعظم لقبول الأعمال ووصولها إلى الله سبحانه وتعالى وكونها متقبلة عنده هو إيقاعها على حال الإخلاص. ثم قال وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. وذكر من شواهد أحوالهم ما يدل على ما كانوا عليه من الإخلاص، فلجلالة ما كان في قلوبهم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى أدركوا مقاما عاليا عند الله وخلقه. ثم قال وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، فإذا عظم إخلاص العبد عظم حظه من العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء على قدر نيته، رواه ابن عساكر وغيره. وذكر الحفظ خرج مخرج كونه الأصل في طلب العلم، فجميع طرائق طلب العلم من الحفظ والفهم والقراءة وغيرها معلقة بنية العبد، فمن حسنت نيته في العلم صار له من القوة والإعانة عليه ما لا يكون لغيره. ولهذا فإن القوة التي تمد العبد في العلم ليست هي القوة الظاهرة فقط، وإنما أعظم منها القوة الباطنة بالإخلاص إلى الله لله سبحانه وتعالى وإرادة مرضاته. فإذا قويت هذه القوة في نفس الإنسان صار له من المكنة فيه ما يزاحم به أهل القوة الظاهرة. فكم رأينا إنسانا لم يؤتى قدرا بالغا من متانة الحفظ وجودة الفهم، لكنه تقدم على غيره ممن شاركه في الطلب وكان على حال أكمل منه في القوة الظاهرة، لأن الأول صار له من الإخلاص لله ومحبة ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ما قويت به نفسه وتيسر عليه طلبه، وذاك صار له من الغرور والزهو بالقوة الظاهرة ما حجب به عن بغيته، فسبقه غيره ممن هو في الصورة الظاهرة أقوى منه في حفظه وفهمه. وهذا من شواهد قول ابن عباس إنما يحفظ المرء على قدر نيته. ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على 4 أصول بها تحقق نية العلم للمتعلم. أولها أن يقصد المتعلم رفع الجهل عن نفسه، فيكون أول باعث له على طلب العلم ابتغاء رفع الجهل عن نفسه بتعريفها بما عليها من الأمر والنهي والعبودية لله سبحانه وتعالى. فأعظم وازع يحمله على طلب العلم إرادته رفع الجهل عن نفسه بهدايتها إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بأن يسعى في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم لمنافعهم العاجلة والآجلة. وثالثها إحياء العلم وحفظه من الضياع، فيسعى في بث العلم والترغيب فيه، ويكون هذا من مقاصده في طلبه أن يعين بطلبه العلم متعلما أو معلما على حفظ العلم في أمة المسلمين. ورابعها العمل بالعلم، فينوي بطلبه العلم تحري العمل به، وأنه يجمع من العلم ما يريد أن يكون معونة له على العمل الصالح المقرب عند الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يحقق نية العلم ف فليطلب إقامة هذه الأصول الأربعة في نفسه. فمن أقام هذه الأصول الأربعة في نفسه حصلت له نية الإخلاص في العلم، بأن يكون طالبا له مريدا رفع الجهل عن نفسه أولا، ثم رفع الجهل عن الخلق ثانيا، ثم حفظ العلم من الضياع وتقويته في بلاد المسلمين، ثم العمل بالعلم. وأشرت إلى هذه الأصول الأربعة بقولي ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسب، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم أي الخلق، وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر ما كان عليه السلف من تخوفهم فوات الإخلاص في نفوسهم، لا أنهم لم يحققوه، فكان السلف يجتهدون في تحقيق الإخلاص ثم يتخوفون على أنفسهم عدم تحقيقه. ثم قال ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ثم ذكر الداعي إلى طلب تفقد الإخلاص في الأعمال فقال ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي عظم ما يجده الإنسان من الشدة في تصفية نيته، أي عظم ما يجده الإنسان من الشدة في تصفية نيته. ثم ذكر قول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، أي ما كابدت شيئا كان أشق علي من نيتي، وعلله بقوله لأنها تتقلب علي، أي تتغير من حال إلى حال، وصار تقلب النية وصفا لها لأن محلها القلب، وصار تقلب النية وصفا لها لأن محلها القلب. وأصل تسميته قلبا كونه متقلبا، وأصل تسميته قلبا كونه متقلبا. قال الشاعر قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل، قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فإذا كان محل النية وهو القلب متقلبا في أصله، أي متحولا متغيرا من حال إلى حال، فإن ما يوضع فيه ومن جملته النية يكون من وصفه التقلب والتحول من حال إلى حال. ثم ذكر قول سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي مقصد حسن، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، أي تحولت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي يحتاج فيه العبد إلى رد نيته إلى قصدها الحسن، أي يحتاج فيه العبد إلى رد نيته في قصدها الحسن. فإن الإنسان يكون له قصد حسن ثم إذا شرع في الأمر تحول عنه، فيحتاج إلى إعادة نيته إلى ما كانت عليه. وهذا الأمر الذي ذكره سليمان الهاشمي يسمى تصحيح النية، يسمى تصحيح النية، وهو رد النية إلى المأمور به شرعا، وهو رد النية إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فالعوارض التي تعرض للنية نوعان، فالعوارض التي تعرض للنية نوعان، أحدهما عوارض مغيرة والآخر عوارض مفسدة، أحدهما عوارض مغيرة والآخر عوارض مفسدة. والعوارض المغيرة هي التي تنقل فيها النية إلى القصد المباح، هي التي تنقل فيها النية من القصد المأمور به شرعا إلى القصد المباح. وأما العوارض المفسدة فهي العوارض التي تنقل النية من قصدها الحسن إلى قصد فاسد محرم شرعا. فالعبد يعرض له في أعماله الصالحة ومنها العلم ما يغير نيته تارة وما يفسدها تارة أخرى، فإن الإنسان قد يخرج من بلده لمجالس من مجالس العلم ثم تتحول تلك النية إلى ما يغيرها من المباحات، بأن يكون قصده الضرب في الأرض والفرجة في البلدان، فيتحول من قصد حسن إلى قصد مباح، وتارة يخرج من القصد الحسن المطلوب شرعا إلى قصد فاسد، بأن يورثه النظر في العلم وأهله محبة الظهور والعلو في الأرض وأن يذكره الناس ويثنوا عليه، فتنتقل نيته من قصدها الحسن إلى قصدها الفاسد. فينبغي أن يجتهد العبد في تصحيح نيته، وإذا عرضت له هذه الأحوال أعاد نيته إلى حالها السابقة. وبهذا سبق من سبق من الأولين، فإنهم كانوا يلاحظون نياتهم ولا يغفلون عنها، فإذا رأى أحدهم أن نيته عرض لها من العوارض ما غيرها أو أفسدها أخذ بزمام نيته وردها إلى المأمور به شرعاً.